بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أحاديث الحوض قليلة أم كثيرة؟ إلى كم تصل؟ إلى أكثر من 30، عن أكثر من 30 صحابي. ومن الذي أنكر الحوض؟ حمود، الخوارج والمعتزلة. حديث إن لكل نبي حوضا، ما حاله؟ إن لكل نبي حوضا، من صحابيه؟ محمد. جاء عن سمرة، وجاء عن أبي سعيد، وعن ابن عباس. سنتم الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا متى يجزى بها؟ إذا عمل حسنة في الدنيا متى يجزى بها؟ عندك يا أحمد في الدنيا، وما في قول آخر؟ لكن هل هناك قول آخر أيضا عندك يا نبيل؟ قال بعضهم في الآخرة خفف عنهم من عذاب غير الكفر، وهذا لا دليل عليه. وما هو الدليل على أنه يجزى في الدنيا؟ ما هو الدليل على أنه يجزى في الدنيا عبد اللطيف؟ إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يجزى بها في الدنيا وفي الآخرة، ويجزى بها. أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. طيب، القنطرة التي بين الجنة والنار هل هي من الصراط أم ليست من الصراط؟ عندك يا أبا زين. أحسنت. إذن هي قنطرة يقف عليها المؤمنون فيهذبوا وينقوا ويقتص لبعضهم من بعض. أما هل هي من الصراط أم ليست من الصراط، هذا لا ليس عندنا فيه دليل، وإن كان بعضهم قد قال بهذا وبهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله: قوله والصراط منصوب إلى آخره، أصل الصراط الطريق الواسع، وقيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا مأخوذ من كلام ابن القيم، حتى أنه قال رحمه الله تعالى: فمن ثبت على الصراط الحسي في الدنيا أو على الصراط المعنوي في الدنيا ثبت على الصراط الحسي في الدار الآخرة. قال: والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار. وقوله بين الجنة والنار تقدم إيش؟ أن هذا لا دليل عليه، وإنما في الحديث منصوب على متن جهنم، ومع ذلك تنظر المسألة هل وجد روايات ها؟ إيش بهذا اللفظ؟ أحسنت الشيخ جميل. هذا من والأخ يقول الشيخ جميل يقول: جاء حديث لكنه ضعيف عن عائشة. قال: لورود خبر الصادق به: ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. الصراط عموما أنكره المعتزلة، أنكروا الصراط بالكلية، بعضهم أنكره، وبعض المعتزلة لم ينكر الصراط ولكن أنكر أن يكون أدق من الشعرة وأحد من السيف. وممن أنكر هذا الوصف القرافي والعز بن عبد السلام، أنكروا أن يكون أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا الحديث الذي ذكره هنا جاء في مسلم، ولكنه متردد في رفعه ووقفه، وقد رجح شيخنا رحمه الله في تعليقه أو تحقيقه على مستدرك الحاكم أنه موقوف على أبي سعيد الخدري، وجاء عن ابن مسعود أيضا موقوف بلفظ والصراط كحد السيف دحض مزلة، وجاء عن سلمان عند الحاكم بلفظ ويوضع الصراط مثل حد الموسى، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، والأول صححه الشيخ الألباني في تحقيقه للطحاوية. فعلى هذا فهو موقوف عن أبي سعيد وعن سلمان وعن عبد الله بن مسعود، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع. وبعضهم يقول أدق من الشعرة ليس له حكم الرفع، وأحد من السيف ما دام أنه جاء عن الثلاثة فله حكم الرفع، لكن هكذا يقال له حكم الرفع. أما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح. ومن قال بأنه ليس أدق من الشعرة ولا أحد من السيف من أهل العلم يحمل على أنهم يرون ضعف الحديث، طيب، مثل العز بن عبد السلام، وإن كان هو أشعري الصفات، لكن ممكن يقال لعلهم ما يرون صحة الحديث ما دام أنه موقوف. قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. قال رحمه الله قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. بهذا اللفظ ضعيف، بهذا التركيب ضعيف، وفي سنده زمعة ابن صالح وهو ضعيف، الحديث عن ابن عباس، لكن قد جاءت هذه الألفاظ في الصحيح كلها، وبعضها خارج الصحيح ثابتة عن أنس بن مالك وعن أبي هريرة وعن غيرهما، فهو ثابت أنه سيد ولد آدم ولا فخر، وثابت أنه أول من تنشق عنه الأرض، وثابت أنه أول من يحرك حلق الجنة، وثابت في دخول الفقراء، قال يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، بهذا اللفظ ثابت. لكن التركيب هذا الحديث، هذا الألفاظ في حديث واحد فيه ضعف. قال يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، وهذه الشفاعة قد تقدم أيضا الكلام عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة، وله شفاعات يشاركه فيها غيره في الدار الآخرة، ومن تلك الشفاعات الخاصة ما سيذكر المؤلف الآن. قال أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وهذا في صحيح البخاري ومسلم. وما حال تلك الرواية التي فيها وأما النار فيبقى فيها فضل فينشئ الله عز وجل لها خلقا فيدخلهم إياها، ما حالها؟ مقلوبة. نعم، قال أهل الحديث مقلوبة وهي في صحيح البخاري، لأن هذا يتنافى مع عدل الله تبارك وتعالى. قال الشارح: أما قوله وله في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى المشفوع، إلى طلب المشفوع له. وتعريفها هي في اللغة جعل الشيء شفعا، وأما في الاصطلاح فهي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة كما في التعريفات. التعريفات هذه لمن؟ جرجاني، ما حاله؟ فيش؟ يعني في ماذا؟ ايش مذهبه؟ ايش؟ اشعري. ها، من يزيد؟ الجرجاني صوفي، صوفي له شطحات كبيرة. ها، لعله الجرجاني الآخر السني عبد العزيز الجرجاني، وانظر. أما هذا صاحب التعريفات فصوفي، لكن يستفاد من كتابه في بعض التعاريف، وأما المسائل التي خالف فيها الصوفية فلا تأخذ تعاريفه. إذن فالشفاعة هي في التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. وقد تقدم معنا في دروس الماضية أن أعظم شفاعة في الدنيا ما هي؟ شفاعة موسى لهارون بالنبوة: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال: والشفاعة من الأمور التي تثبت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة، ورؤية شفاعة والحوض. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فنفى الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن، وهذا من شروط الشفاعة. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهذا أيضا من الشروط وهو الرضا. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وقد أجمل أهل العلم شروط الشفاعة في خمسة شروط: الشفاعة المثبتة، فإن الشفاعة منها ما هو منفي ومنها ما هو مثبت. متى مر معنا هذا؟ أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، في كتاب التوحيد. أحسنت. فشروط الشفاعة خمسة: الشرط الأول قدرة الشافع على الشفاعة، والشرط الثاني إسلام المشفوع له لقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، والمراد بالظلم هنا الأكبر. والثالث الإذن للشافع بالشفاعة لهذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الرابع الرضا عن الشافع، والخامس الرضا عن المشفوع له كما في هذه الآية: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الرضا عن الشافع والمشفوع. قال: وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين، إلى آخره. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضا. وأما قوله: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف، إذن الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة. وقابلهم من؟ قابلهم الأشاعرة والصوفية الذين يثبتون الشفاعة لأهل القبور وما يسمونهم بالأولياء، بل ويثبتونها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا، ويذهبون يدعونه ويستغيثون به. قال: وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. الظاهر والله أعلم أن المقام المحمود أعم من الشفاعة العظمى، المقام المحمود أعم من الشفاعة العظمى، فإن كل أو مجمل ما يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة من المقام المحمود، وأعظمه الشفاعة العظمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو خطيب إيش؟ الأنبياء، وبيده لواء الحمد، فهذا من المقام المحمود. قال: وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا في البخاري من حديث من؟ من حديث جابر، وفيه زيادات ضعيفة: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، والدرجة العالية في الجنة، وبعض الزيادات كلها ضعيفة. وحتى هذا الحديث أصله فيه خلاف، حتى الحديث من أصله أنكره أبو حاتم، لأنه من طريق إسحاق بن أبي فروة عن محمد بن منكدر، والبخاري يرى أنه صحيح وليس فيه انقطاع وليس فيه سقط، وأبو حاتم يرى أن فيه سقط، وأنه سقط منه إسحاق بن أبي فروة لما قرأه شيخنا رحمه الله في صحيح البخاري الشيخ مقبل، ذكر هذا ثم قال: ولكن عندنا تصحيح البخاري مقدم على إنكار أبي حاتم. قال: وأما قوله وأما الشفاعة الثانية، وجبت له شفاعتي في الصحيح، الصحيح البخاري. وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة، أي يدخل الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته، وهذا من الشفاعات الخاصة أيضا، وهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن أنس، يقول له الخازن: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا، وتنضم إليهما ثالثة، وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من النار، من نار، كما ورد بذلك الحديث في الصحيحين. وهذا الموضع انتقده الشيخ العثيمين في التعليقات، فإن الشارح يقول: تخفيف العذاب عن بعض المشركين، والذي خفف عنه من هو؟ أبو طالب فقط، فقوله عن بعض فيه إيهام. قال الشيخ العثيمين: لم أعلم أن ذلك ورد إلا في عمه أبي طالب، فإذا كان كذلك فالأولى أن يقال وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه، لأن كلمة بعض ربما يظن أنها تتناول غير أبي طالب. قال: وقوله أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار إلى آخره، وهذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، إن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها إلا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. وهذه المسألة هي التي حصل فيها الخلاف الشديد بين أهل السنة وبين المعتزلة ومن على طريقتهم من الخوارج، وهي الشفاعة لأهل التوحيد، الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. جاء المعتزلة فوضعوا في هذا الحديث ليست، فقالوا: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، زيادة ليست موضوعة. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمتلوثين الخطائين المذنبين. وبقي شفاعات لم يذكرها الشارح في شرحه، وقد أشار إلى بعضها شيخ الإسلام في المتن، فهو يقول: الثالثة. بقي الرابعة. الرابعة شفاعته لرفع الدرجات بعض أهل الجنة، شفاعته لرفع الدرجات بعض أهل الجنة في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر وارفعه فوق كثير من خلقك يوم القيامة. وقال أيضا في أبي سلمة: وارفع درجته في المهديين. فهذه شفاعة لبعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم. وبقي نوع خامس، وهي شفاعته لقوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث عكاشة بن محصن، وهو حديث ابن عباس في الصحيحين، وجاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم قال: اللهم اجعله منهم، في عكاشة: اللهم اجعله منهم. هذه شفاعة. وأما شفاعته في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوا النار، بعض أهل العلم يقول: لا دليل عليها، ما ذكر الشارح. بعض أهل العلم يقول: لا دليل عليها. وبعضهم يقول: المقصود منها صلاته صلى الله عليه وسلم على المنافقين، فبعض المنافقين استحق النار ومع ذلك حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له ويدعو له في صلاة الجنازة: اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار. فهذه شفاعة وهم قد استحقوا النار. وهكذا. وبقيت أنواع أخرى مذكورة في شرح الطحاوية، بعضها لا دليل عليها. نعم، يشمل قبل دخول النار، لكن ما هو صريح. أصحاب الكبائر ما هو يعني ما هو ملزم أن صاحب الكبير يدخل النار، حتى نقول شفاعة لأقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، وإن كان يشمله، كان يشمله. نعم. وأيضا بعضهم ذكر هذا: الصلاة على المنافقين. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.